في اللي يروي غلة الظمآني وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم، مرحبا بالجميع في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة المباركة، وهي من دروس أكاديمية زاد في دورتها الثانية. أنتم أيها الإخوة في المستوى الثاني، نحن وإياكم نتدارس في هذا اللقاء وهو المجلس 18، نتحدث عن أمر عظيم يختم به العلماء رحمهم الله أبواب الصلاة. فإنه قد مر معكم أن العلماء رحمهم الله يقدمون كتاب الصلاة على غيره من الأبواب في كتب الفقه، فجرت عادة الحنابلة رحمهم الله أن يجعلوا الصلاة أولا، والصلاة من شرطها الطهارة، لذلك يقدمون الحديث عن أحكام الطهارة والمياه، ثم بعد ذلك يذكرون كتاب الصلاة، وبعده الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، على ترتيب أركان الإسلام. فإذا أدى المرء حق ربه عز وجل وأدى العبادات فإنهم يتكلمون عن ما يكونه في أمر دنياه من البيع والشراء. فإذا باع واشترى ودخل المال إلى جيبه، فعندها اشتاقت نفسه وتاقت إلى النكاح، فيتحدثون عن أحكام النكاح عقب ذلك، فيكون النكاح وأحكام الأسرة والثالث، والرابع هو أحكام الجنايات والقصاص. فربما عاش المرء مستورا سليما معافا، نسأل الله أن يسترنا جميعا، لم يتعرض لجناية لا منه ولا عليه، ولم يحصل منه تعد على أحد من الناس. فإذا كان كذلك فإن هذا الباب هو باب للطوارئ وعلى خلاف الأصل والمعتاد. وباب الصلاة على وجه الخصوص وكتاب الصلاة خاصة ينهونه بكتاب الجنائز، ويظهر للجميع أن الحكمة في ذلك واضحة، ذلك أن الموت هو آخر المطاف وهو نهاية كل حي، ولا يحسن أن يتكلم العلماء عن أحكام الجنائز ثم يردفونه بأحكام صلاة العيد، فالميت كيف يصلي عيدا؟ فناسب أن يكون ما الحديث عن أحكام الجنائز في خاتمة أبواب الصلاة. والفقهاء رحمهم الله عندما يتحدثون عن أحكام الجنائز فإنهم يذكرون ما يتعلق بالمحتضر، إذا حضره الموت ماذا يصنع به وكيف يتعامل معه، ثم يتكلمون عن أحكام تغسيله، وبعد ذلك عن تكفينه، ثم عن دفنه، والرابع عن أحكام التعزية. كل هذه الأحكام يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله، لكنه في ذكر الموت والجنائز عبرة لمن اعتبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية هادم اللذات، فعلى هادم أي أنه يهدم، فاللذة الموجودة تهدم، وهادم قاطع، فإن هذا الموت يهدمها، يكون قاطعا لها. فكل من ترى في المقابر كانت لهم لذائذ في دنياهم، وكانت لهم أحوال ينعمون بها ويسعدون في الحديث عنها وفي تناولها وفي النظر إليها، جاء الموت فهدمها، قطع هذه اللذة وقطع هذه السعادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بذكر الموت وكثرة الإكثار منه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثر. وبعض الناس إذا ذكر بالموت قال دع عنا هذا الحديث، وإذا سمع واعظا أو خطيبا قال دع عنك هذا، فإن الحياة جميلة، وهذا يذكرك بالموت، ونسي أن ذكر الموت لو فارق القلوب لفسدت كما قال بعض السلف. قال بعضهم لو فارق ذكر الموت قلوبنا لفسدت. إن ذكر الموت هو المصلح للقلوب. وكما قال بعض السلف قال أكثر من ذكر الموت، فإن من ذكر الموت هانت عليه الدنيا ومصائبها. إن من ذكر الموت هانت عليه الدنيا ومصائبها. كيف هذا؟ فإن المرء إذا كان ذاكرا للموت وجاءته مصيبة تذكر الموت وعلم أن هذا المصاب لن يدوم، فإن هذه الحياة وإن طالت فعاقبتها ومآلها إلى ذهب وزوال. فهذا المصاب الذي تشتكي منه من مرض أو وجع أو داء عضال أو فقر أو دين فإنه لن يطول، ذلك أن بعده موت ينسي المرء كل ما كان قبله. وكذلك إذا كان المرء في غرور وجاءته الدنيا مقبلة فإن ذكر الموت يمنعه من الطغيان ومن التفاخر والتعالي على الناس. إن الموت أيها الإخوة ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله. فمن كان عنده قليل وتذكر الموت عظم عنده هذا القليل وكثر، لأنه يعلم أنه بلغة وأن ثمة موت يأتي على القليل والكثير. ومن كان عنده كثير وتذكر الموت هان عنده وقل، لعلمه أنه مهما استمتع به ومهما زاد عنده وكثر أن موتا يقطع هذه اللذائذ. وهذه الذكرى أيها الإخوة هي ذكرى تحفز على العمل الصالح. فإذا ما تذكر المرء أنه سيجازى وسيموت وسيحاسب بعد الموت فإن هذا يحفزه العمل الصالح. فتخيل أيها الأخ وأيتها الأخت أن بين يديك وبين يديك شيئا من الطعام الذي تحبه، ثم جاءك سائل ودفعت له هذا الطعام، ما الذي يجعلك تدفعه؟ هو ذكرى منك أن ثمة موت وبعده جزاء وحساب، ولولا هذه الذكرى لما فعلت. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشتهى شيئا من طعامه تصدق به وأخرجه، يمتثل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إن ذكر الموت محفزة على العمل الصالح وليست جالبة للهم والغم. فإن من الناس من يذكر الموت على وجه الهم والغم ولا يعمل، وهذا لا يليق. كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. هذه ذكرى لم نؤمر بها لأن هذا من صنيع العاجزين، إنما الذكرى التي أمرنا بها هي المحفزة على العمل الداعية للعمل الصالح. ولذلك كان سفيان رحمه الله إذا ذكر الجنة والنار وذكر الآخرة قام وصلى من الليل وبكى. أما ذكر موجب للخور والعجز والكسل فإن هذا لم تأتي به الشرائع ولم يأمر ربنا عز وجل به. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يجعل الموت منها على ذكر، فإن الموت إذا غاب عن القلب غابت حياته. نسأل الله السلامة والعافية. وسنذكر أيها الإخوة إن شاء الله بعد فاصل يسير جملة من أحكام المحتضر وكذا الميت إذا نزل به الموت. نسأل الله أن يحسن الختام. فاصل يسير ثم نعود أيها الإخوة ونتم الحديث بإذن الله عز وجل.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أمانة يجب أداؤها وإتمامها، إنها الوظيفة، فمن صفات المؤمنين
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
فعلى الموظف إتقان عمله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية، ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر، وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله، ولا يفسد شيئا منها. قال تعالى:
ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
ولينفذ أوامر مديره فيما ليس بمعصية. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه، وليقضي لهم حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية أو إكرامية. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وليعلم الموظف أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله. قال تعالى:
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، وما زال الحديث في أحكام الجنائز. والجنائز هي جمع جنازة أو جنازة، فيقال بالفتح ويقال بالكسر. وقيل أن الجنائز إذا قيل من جنازة أو جنازة أنه مع واحد، وقيل بل الجنازة للمحمول والجنازة للنعش الذي يحمل به الميت، فالأسفل الحامل والأعلى المحمول، فجنازة للميت الذي يحمل وجنازة لما يحمل به الميت. والحقائق هي المهمة، فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فهو جنازة ويحمل على جنازة. فإذا ما نزل الموت بعبد من العباد فإن بصره يتبع روحه، ولذلك إن الميت إذا مات يكون عيناه مفتوحتين فإنها تتبع البصر. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد فاضت روحه فأغمض عينيه. فالسنة إذا دخل المرء على امرئ قد مات أن يغمض عين الميت حتى لا يتشوه منظره ولا يشين ولا ينشف وتيبس هذه الأعضاء فتبقى العين مفتوحة، فأغمضها. فأغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم عين أبي سلمة وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وإن الملائكة تؤمن على ما تقولون فلا تقولوا إلا خيرا. فالسنة أيها الإخوة عند حصول الموت ونزوله، السنة لمن حضر المحتضر قبل نزول الموت به أن يبل ريقه، فيبل ريقه بماء لتسهل عليه الشهادة، فيعطيه قليلا من الماء ويعرض عليه الشهادة عرضا، ولا يأمره بها أمرا، يعرضها عرضا فيقول: لا إله إلا الله، لا يلقنه تلقينا قالوا لأن المسلم هو على خير وإن لم يأتي بالشهادة، لكنه لو نطق بها كانت خاتمة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن هنا استحب العلماء رحمهم الله أن يلقن الميت لا إله إلا الله، قالوا تعرض عليه عرضا، لأن المحتضر ينزل به بلاء شديد وكرب وألم، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا إله إلا الله إن الموت لسكرات. وعمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقول: أعجبت لمن يعاني الموت ولا يصفه. فلما حضرت الوفاة قاله ابنه: يا أبتاه صف لي الموت. قال: يا بني إن الأمر أعظم من أن يوصف. قال: يا أبتاه صفه. قال: والله يا بني لكأن جبال رضوى على صدري وكأني أتنفس من سم إبراح. هذا تقريب، وإلا فالأمر أشد وأشق. فإذا كان المحتضر في مثل هذه الحال ثم قيل له: قل لا إله إلا الله، ربما كان من ضجره وألمه أن يقول: لن أقول، فتضره. فلذا يستحب أن تعرض عرضا، تذكر تقول: لا إله إلا الله، لعله يسمع ثم يأتي بها. وقد دخل جماعة على أحد أئمة الحديث رضي الله عنه وأرضاه أبو زرعة وهو يحتضر، فأرادوا أن يلقنوه، فقالوا عنده: حدثنا، تذاكروا حديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: حدثنا فلان عن فلان عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم فاضت روحه رحمه الله. إذن إذا حضرت رجلا أو امرأة وقد بدت عليه علامات الاحتضار، بل حلقه ولقنه الشهادة عرضا. فإن كان كافرا لقنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ثم إذا عرضت عليه الشهادة ونزل به، أغمض عينه وقل لمن حوله: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وقال فقهاء: يجعل على بطنه مرآة أو شيئا ثقيلا حتى لا ينتفخ. واليوم لا نحتاج إلى هذا، نقول: عرضه للمكيف أو اجعله في مكان بارد حتى لا يحصل له هذا الانتفاخ. ويجوز لك أن تخبر الناس بموته، وهذا هو النعي. فقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ووعد الناس وخرجوا إلى المصلى وكبر أربعا وصلى عليه صلاة الغاية، فهذا نعي جائز. ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وابن رواحة، ونعى كذلك جعفر في مؤتة وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. لا بأس بالبكاء على الميت كما سيأتينا إن شاء الله. فلما نعاهم عليه الصلاة والسلام دل على أن النعي يجوز، وإنما المحرم هو النعي الذي يكون على وجه الجزع والتسخط. كان يقول: وكرباه ومصيبتاه، قد مات فلان، ويعدد محاسنه: مات الإمام العلامة، مات خير الناس، مات غواث المستضعفين، ثم يبدأ ويعدد في هذه المحاسن. مثل هذا من الجزع والندبة والنياحة التي حرمت في الشريعة. أما مجرد الإعلام، كان يقال: قد مات اليوم فلان بن فلان، والصلاة عليه في المسجد الفلاني، أو مات الداعية فلان، أو الشيخ فلان، أو الأمير فلان، أو الدكتور فلان، أو المهندس، لا بأس من الأوصاف، لكن لا يزاد في أوصاف الصلاح والندبة والنياحة. هذا أجازه العلماء من النعي الذي لا يقترن بنياحة وندبة. أما ما كان مقرونا بنياحة وندبة فإن ذلك لا يجوز. فإذا حصل الموت للميت وأغمضت عيناه وأخبر الناس بذلك، سن أن يسجى الميت أي يغطى، وقد سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب حبرة يمانية، وهذه الثياب هي ثياب مخططة يعني بيض فيها خطوط. فالسنة إذا مات الميت ونزل به الموت أن يسجى وأن لا يبقى مكشوفا للناس، وما يفعله بعض الناس من التجمهر عند الميت وعند حصول الاحتضار إذا كان على جنبات الطريق في حادث، هذا خلاف السنة. فإن السنة إذا مات الميت أن يسجى مباشرة وأن يغطى، هكذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما مات الميت فإن السنة أن يسرع بتجهيزه، ومعنى ذلك أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن سريعا. لماذا؟ لأموره. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإما خير تقدمونها إليه وإما شر تضعونه عن رقابكم. فإذا كان هذا الإسراع في حملها لتقديمها للخير، وهي تقول قدموني قدموني الصالحة، والسيئة تقول يا ويلها أين تذهبون بها، فإذا كان هذا الصالح ينادي بالتقدم فإنه لا ينبغي أن يحبس بين ضاراني أهله وأن يبقى بينهم. وهذا يدل عليه هذا الحديث على وجه الإشارة لا وجه النص. وهذه المسألة على وجه الخصوص تحتاج إلى بسط وبيان، نرجيه إن شاء الله إلى ما بعد الفاصل. ففاصل يسير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود ونتم الحديث عن أحكام الاحتضار والموت، وخصوصا عن مسألة الإسراع بتجهيزه، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وجه النبي إذا تبسم ضاحكا يبدو كبدر الست بعد ثماني، يلقى جريرا وهو سيد قومه بتبسم تلطف وحنان، وحصان عائشة المجنح مضحك إذ كيف يصلح ذاك للطيران. أغنت سليمان الرياح عواصفا من أمره عن عدو كل حصان، وعجب لقوم بالسلاسل جرروا من بعد إسلام لخلد جنان، أسروا فجاءوا في القيود فأسلموا طوعا فيا بشرى لهذا العاني. وعجب لمن لا يرتضي من شاهد يوم القيامة غير نفس الجاني، ختم اللسان فلا يطيق تكلما قيل انطقي بالحق للأركان.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم في تتمة الحديث عن أحكام الإسراء بتجهيز الميت وبعض مسائله. كنا قد ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، كما رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث استدل به جماعة من الفقهاء على استحباب الإسراع في تجهيز الجنازة لتقدم من الخير، وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهلها، فيه ضعف. وما يشتهر على الألسنة من قول الناس إكرام الميت دفنه، هذا أيضا لا أصل له وليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن الأصل هو الإسراع بتجهيز الميت، لكن إذا كان في تأخير الجنازة مصلحة ترجى فإن تأخيره يجوز، بل ربما كان أولى، كان يموت الميت بعد صلاة الفجر، فلا بأس أن يؤخر لصلاة الظهر لاجتماع الناس، فإن مقتضى الإسراع أن يغسل سريعا ويكفن ويصلى عليه من الضحى، لكنه معلوم ومعهود أنه في هذا الوقت الناس في أعمالهم، أو إذا كانوا في إجازة في نومهم وسباتهم وفي بيوتهم لا ينتبهون، فإذا ما أرجيت الجنازة إلى صلاة الظهر اجتمع الناس، وكما سيأتينا إن شاء الله أن حصول الجمع فيه مصلحة للميت، من حق الميت على ذويه أن يؤخروه حتى يجتمع الناس للصلاة عليه. كذلك المصالح فيما إذا كان قرابة الميت ليسوا قريبين وهم يريدون أن يحضروا الجنازة، فإن تأخير الجنازة فيه مصلحة، بمعنى أنه إذا مات الميت وأهله رأوا أن يكتفى لمن حضر للصلاة عليه فهنا لا بأس يعجل ويصلى عليه، هذا الأولى. لكن إذا كان أبناؤه كما هو الحال يوم يموت الميت، وربما كان أبناؤه في بلدة أخرى، يموت في الشمال وأبناؤه في الجنوب أو في الشرق وهم في الغرب، ويريدون أن يشهدوا الصلاة على أبيهم، أو العكس يموت الابن ويرغب والده بحضور جنازته وشهودها، فإذا كان كذلك فلا بأس بتأخير الميت ليدرك من أهله وقرابته، إذ إن في الاستعجال ربما تعريض لهم للخطر. وأذكر في بلدتنا أن رجلا حصل حادث لابنه وبنته، ثم مات الابن والبنت في المستشفى، فعجل في جنازته، فقادم ابن له من سفر ليدرك الجنازة التي عجلت، فكان مسرعا، فلما قارب من المقبرة حصل حادث وكاد كان مسرعا، فتوفي الابن الثاني، فخرج من المقبرة من دفن ابنه الأول، ثم تلقى خبر ونبأ وفاة ابنه الثاني من هذا الإسراع. فإذا كان يترتب على الإسراع ضرر بالقرابة وجلب للعجلة لهم، فإنه ينبغي أن يؤخر الميت، ولا غرو في ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخر ومات عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وإنما دفن عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء وأخر عليه الصلاة والسلام، ولو كان التأخير محرما أو مذموما لما اختار الله تعالى ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المسألة بيانها كالتالي: الأولى هو الاستعجال، لكن إذا كان التأخير فيه مصلحة وأمن الضار على الميت جاز، أما إذا كان الضار لا يؤمن على الميت، كان يكون هذا الميت في مكان لا تبريد فيه ويخشى عليه من التعفن والتغير، فإن حق الميت أولى من حق الحي، فهو حقه الخاص. أما إن كان هذا الميت يؤمن الضر عليه والمصلحة مرجوة أخر، أما إذا كانت المصلحة لا ترجى وقراباته متوافرون، فالأصل أن يعجل ليقدم الخير الذي ينتظره عند ربه عز وجل. كذلك أيها الإخوة، من مسائل مهمة إذا مات الميت أن يسرع في قضاء دينه، والدين أوسع من القرض، فإن من الناس من يتصور أن الدين هو القرض، القرض هو أن تأخذ مالا من أحد ثم ترد له بدل هذا المال، لكن الدين هو كل ما تعلق بذمتك من حقوق الغير، ربما كان قرضا وربما كان ثمن مبيع وربما كان ذلك أجرة دار أو كان غصبا لعين، فإذا مات الميت وعليه دين ويدخل في الدين ما يكون لبيت المال من متأخرات على المرء من ديون لبيت المال أو ما عليه لشركات الاتصال والهاتف وغيرها، فإذا كان عليه متأخرات من هذه الفواتير وهذه الحقوق وجب على أهله أن يخرجوها سريعا، ذلك أن الله عز وجل قدم الدين على الميراث فقال من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فنفس المؤمن معلقة بهذا الدين حتى يقضى عنه. ولما قدم رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا قال: صلوا على صاحبكم. حتى قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فلما كان ذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال عليه الصلاة والسلام يسأل أبا قتادة ما فعلت الديناران، حتى قال الرجل: الآن يا رسول الله وفيتها. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته، فإن الدين ضار بالعبد فينبغي أن يسرع في تجهيزه. وعلى المسلم إذا كان يعلم أن عليه دينا أن يدونه في وصيته، وهذا واجب عليه ليبرئ ذمته. وكذلك ينبغي أن يستعجل في وفاء وصيته، فإذا أوصى بإطعام المساكين والفقراء وبذل المال للمحتاجين فإن هذا ينبغي أن يستعجل به، لأن فيه خيرا للميت وهو محتاج للحسنة. فإذا ما أوصى بصلات وهبات ينبغي أن يستعجل أهله في تفريقها وإخراجها ولا يتأخر، فإن الله قدمها في الذكر على الدين قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن كانت في الحكم هي بعد الدين. وكذلك أيها الإخوة، ينبغي المسلم أن يوصي لقرابته الذين هم ليسوا وارثين. أما القرابة الوارثون فلا وصية لهم، وقرابته من غير الوارثين يستحب أن يوصي لهم، بل قال جماعة من العلماء: يجب أن يوصي لقرابته غير الوارثين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. فهذا مكتوب، ثم خص الوارث وبقي غيره على الوجوب، وهذا سيأتي له إن شاء الله مزيد بيان في أحكام الوصية. ونختم لقاء اليوم بوجوب تغسيل الميت، فإن الميت يجب تغسيله، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته دابته قال: غسلوه، اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبة. وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، والأمر يقتضي الوجوب. من هنا قال العلماء: يجب تغسيل الميت، وهذا الوجوب وفرض كفاية وليس فرضا على عيان. وسنفصل إن شاء الله في كيفية الغسل وفي حكمه في اللقاء المقبل إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا عمدنا وخطأنا وجدنا وهزلنا، وأن يجعلنا وإياكم المؤمنين المتقين الهداة المهتدين. وسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار.